مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم في حلقة جديدة من مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: الثقب الأسود الأسرع نمواً وكنوز غايا المتدفقة والعمر على مقياس التلوث. البداية نشرة العلوم. قال فريق من العلماء الدوليين إنهم اكتشفوا الثقب الأسود الأسرع نمواً في الكون خلال 9 مليارات سنة الماضية. قال العلماء إن الثقب الأسود المكتشف الذي يتغذى على المواد المحيطة به في الفضاء يبلغ حجمه ما يعادل حجم الشمس 3 مرات، ويبتلع ما يساوي حجم الأرض كل ثانية. يتميز بتوهجه الكبير، إذ تفوق شدة سطوع الثقب الأسود ما يصدر من مجرتنا من ضوء 7000 مرة، ما يعني أنه يمكن رؤيته بسهولة من قبل هواة مراقبة النجوم باستخدام تلسكوب عادي. واستخدم في البحث تلسكوبات منصوبة في مناطق نائية تقع في كل من مقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية وأخرى في كيب تاون بجنوب أفريقيا. وقد عثر العلماء في السابق على آلاف الثقوب السوداء الخافتة نسبيا، لكن هذا الثقب الساطع يعتبر إبرة في كومة قش، وربما يقود هذا إلى مزيد من المعرفة في تكوين المجرة. قدم تلسكوب غايا الفضائي بياناته الجديدة حول ما يقرب من 2 ملياري نجم في مجرة درب التبانة بدقة مذهلة تجعل من الممكن رسم خريطة لمجرة تضج بالحياة. وهذه ثالث مهمة لجمع البيانات يقوم بها المرصد الفضائي الذي أطلق عام 2013، والمتمركز على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض مقابل الشمس. وتهدف المهمة إلى رسم خريطة لمجرتنا بجميع أبعادها، وبالتالي إلى فهم أصلها وهيكلها ودينامياتها. جهزت مهمة غايا بتلسكوبين وجهاز استشعار فوتوغرافي بدقة 1 مليار بكسل، وهو يمسح جزءا صغيرا جدا بالكاد 1% من النجوم في مجرتنا التي يبلغ قطرها 100,000 سنة ضوئية وحتى أبعد من ذلك. والأرقام التي تم الكشف عنها مذهلة، إذ تمكن غايا من توفير معلومات حول أكثر من 1.8 مليار نجم. وتقدم المهمة مجموعة تفاصيل غير مسبوقة، منها 220 مليون طيف قياس ضوئي، ما يجعل من الممكن للمرة الأولى تقدير كتلة النجوم ولونها ودرجة حرارتها والعمر. كما تقدم 2.5 مليون تركيبة كيميائية جديدة، وهو حمض نووي يعلمنا بمكان ولادة النجوم ورحلتها عبر المجرة. كما تقدم غايا بيانات عن 35 مليون سرعة شعاعية تقيس تنقلها، وتقدم فهما جديدا لتحركات في مجرة درب التبانة. والمفاجأة الكبرى تتمثل في رصد غايا للمرة الأولى هزات نجمية، وهي حركات صغيرة على سطح نجم تغير شكله. وهذا الاكتشاف يفتح منجم ذهب لعلم النجوم على صعيد النجوم الضخمة كما يقول العلماء، أي طريقة عملها الداخلية. بحسب دراسة حديثة، يؤدي تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة بفعل احتراق الوقود الأحفوري إلى تقصير العمر بأكثر من 2 عامين في المتوسط عبر أنحاء العالم. وأشار معد تقرير مؤشر جودة الهواء إلى أن من شأن الحد نهائيا من تلوث الهواء العالمي تلبية توصيات منظمة الصحة العالمية أن يضيف 2.2 سنة إلى متوسط العمر المتوقع، ويتيح جعل مستوى الجسيمات الدقيقة في الهواء متوافقا مع معايير منظمة الصحة العالمية إطالة عمر كل شخص في جنوب آسيا 5 سنوات. فهذه الجسيمات الدقيقة التي صنفتها الأمم المتحدة عام 2013 ضمن مسببات السرطان تخترق عمق الرئتين وتدخل الدم، ويمكن أن تسبب أمراضا في الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية. وتوصي المنظمة بألا تتجاوز كثافة الجسيمات الدقيقة في الهواء 15 ميكروغراما لكل متر مكعب خلال أي فترة في 24 ساعة، وأن تظل دون 5 ميكروغرامات لكل متر مكعب في المتوسط على مدار عام. وتتجاوز كل المناطق المأهولة بالسكان في العالم تقريبا توصيات منظمة الصحة العالمية، لكن آسيا تحمل الرقم القياسي، إذ إن المستويات في بنغلاديش مثلا أعلى 15 مرة من المعدلات المطلوبة، وبعشرة أضعاف في الهند، وبتسع مرات في نيبال وباكستان. والآن مع فقرة جديدة في ضوء العلم. هل تتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أن تصبح واعية؟ جدال كثير يثيره موضوع لم يعد مجرد خيال علمي. وجهات نظر مختلفة حول قضايا الأخلاقيات والمشكلات الإنسانية. يرى علماء وخبراء تكنولوجيا أن البرامج القائمة على تعلم الآلة أو ما يعرف بماشين ليرنينج مدربة على أساس مجموعة بيانات تتناول مفاهيم الوعي أو الهوية، وهي بالتالي قادرة على إعطاء انطباع وهمي مضلل. ويشير متخصصون إلى أن البرامج التي يمكنها الوصول مثلا إلى الإنترنت تستطيع الإجابة عن أي سؤال، إلا أن هذا الواقع لا يجعلها تتمتع بصدقية. أساتذة فلسفة العلوم يقولون إن فكرة الكيان غير البشري الذي تبعث فيه الحياة موجودة في خيالنا، وقد شخصتها السينما والأدب مثلا من بينوكيو إلى فيلم هير، وهو قصة علاقة رومانسية مع روبوت محادثة. وبالتالي من الصعب في المستقبل القريب والبعيد حتى تحديد المسافة الفاصلة بين ما نتخيله ممكنا وبين ما هو قائم بالفعل. وقد درجت العادة على تقييم الذكاء الاصطناعي وفقا لاختبار تورينج، فإذا قام من يجري الاختبار محادثة مع جهاز كمبيوتر دون أن يدرك أنه لا يتحدث إلى إنسان، تكون الآلة قد نجحت، مع أن تحقيق ذلك سهل جدا على الذكاء الاصطناعي في عامنا 2022 بحسب علماء كثيرين. الخبراء في لغويات الكمبيوتر يقولون عندما نجد أمامنا سلسلة من الكلمات في لغة نتحدثها نعتقد أننا ندرك الروح التي تولد هذه الجمل، وبالتالي حتى أن العلماء قادرون على إعطاء شخصية لبرنامج ذكاء اصطناعي، بل ممكن مثلا جعل الذكاء الاصطناعي أشبه بشخص عصبي عبر تدريبه على المحادثات التي قد يجريها شخص مكتئب. وفي حال دمج روبوت المحادثة بروبوت ذي شكل بشري وتعبيرات وجه فائقة الواقعية، وإذا كان البرنامج يكتب قصائد أو يؤلف موسيقى كما هي حال بعض البرامج الآن، فإن حواسنا البيولوجية تنخدع بسهولة. وهناك علماء آخرون يرون أننا نسبح فقط في الضجيج الإعلامي الذي يتناول الذكاء الاصطناعي، حيث إن الكثير من المال يستثمر في هذا المجال. لذا يشعر الموظفون في هذا القطاع بأنهم يعملون على شيء مهم وحقيقي، وليس لديهم بالضرورة المسافة اللازمة للحكم على الأمور. كيف يمكننا إذن أن نحدد على وجه اليقين ما إذا كان الكيان الاصطناعي قد أصبح يتمتع بمشاعر ووعي؟ يرى بعض العلماء أننا إذا نجحنا في استبدال الأنسجة العصبية بشرائح إلكترونية فسيكون ذلك علامة على أن الآلات يمكن أن تكون واعية. وحين الحديث عن غرسات الدماغ للأغراض الطبية مثلا، يثور حديث آخر عن ضمان مستقبل البشرية كحضارة بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي، كما تبرز رؤية تتخوف من إمكان أن تؤول السيطرة إلى آلات تتمتع بقدرات فائقة. مع ذلك يقول علماء إن العكس هو الصحيح، فإذا ظهر ذات يوم كيان مستقل قادر على إتقان لغة وعلى التحرك من تلقاء نفسه ضمن بيئة معينة ولديه تفضيلات ونقاط ضعف، سيكون من المهم عدم اعتباره عبدا والعمل على حمايته. ومع سير الأبحاث مؤخرا في هذا الاتجاه الذي يركز على تخليق الوعي لدى ما يوصف بالجمادات، ومع عدم القدرة على تأطير هذه الإمكانية بشكل محدد مع خطوراتها المحتملة، اشتعلت نقاشات أخرى مجددا، وباتت تتخذ أكثر فأكثر طابعا سياسيا، بل أصبح ينظر إليها بدرجة أقل على أنها خيال في خيال. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم صوفيا كوفالفسكايا عالمة الرياضة الرائدة. ولدت صوفيا في 15 من كانون الثاني يناير من عام 1850، وتوفيت في 10 من فبراير شباط عام 1891. كانت أول عالمة رياضيات روسية رائدة، مسؤولة عن إسهامات مبدعة ومهمة في التحليل والمعادلات التفاضلية والميكانيكا، كما كانت أول امرأة عينت بأستاذية كاملة في شمال أوروبا بعد انتقالها إلى السويد وأسمت نفسها سونيا. ولدت صوفيا كوفالفسكايا في موسكو، وهي ثانية بين ثلاثة أطفال. والدها كان ملازماً برتبة جنرال في سلاح المدفعية، خدم في الجيش الروسي. والدتها عالمة من أصل ألماني، وجدتها كانت رومانية. كان للأسرة الفضل في تغذية اهتمام صوفيا بالرياضيات، إذ عينوا لها مدرساً خصوصياً وهو ستارنو ليوفسكي، وقد عرف عنه دفاعه عن تعليم أفضل للنساء، وقد علمها التفاضل والتكامل، حيث أظهرت بالفعل موهبتها الواضحة في الرياضيات. في ذلك الوقت لم يكن مسموحاً للنساء بالالتحاق بالجامعات، كما كان يطلب من أي امرأة ترغب في إكمال دراستها في الخارج إذن مكتوب من الوالد أو الزوج. عام 1869 التحقت صوفيا بجامعة هايدلبرغ في ألمانيا، وسمح لها بالحضور مستمعة في المحاضرات طالما منحها الأساتذة المعنيون موافقتهم. أمضت صوفيا عامين دراسيين في جامعة هايدلبرغ، واستمعت لمحاضرات كبار المدرسين مثل هيرمان فون هيلمولت وغوستاف روبرت، وأيضا انتقلت بعدها إلى برلين، حيث اضطرت لأخذ دروس خصوصية على يد كارل ويرستروس، إذ لم تسمح لها الجامعة بحضور المحاضرات مستمعة. في عام 1874 قدمت 3 أوراق علمية في جامعة غوتنغن عن معادلة تفاضلية جزئية وديناميكية حلقات زحل، وعن التكامل بيضاوي الشكل، كرسالة لنيل درجة الدكتوراه. وحققت لها هذه الدراسات شهادة الدكتوراه في الرياضيات بتفوق، متجاوزة بذلك المحاضرات والامتحانات العادية المطلوبة. وبذلك أصبحت أول امرأة في أوروبا تتحصل على هذه الشهادة. وتتضمن دراستها عن المعادلة التفاضلية الجزئية ما يعرف الآن بنظرية كوشي-كوفالفسكي، التي توضح شروط وجود حلول لفئة معينة من تلك المعادلات. إلى هنا مستمعين الأكرم نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.